إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عباد الله، إن هذا الحديث ليبين وليوضح لنا فضيلة شعبان، هذا الشهر الذي نحن نتقلب فيه الآن، شهر ميزه الله جل وعلا عن باقي الشهور بالفضائل والتكرمات، هو شهر جعله الله جل وعلا زمنا ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد. وهذا الرفع كما قال العلماء هو الرفع السنوي، والذي به ترفع أعمال السنة، إذ أن الأعمال ترفع إلى الله على فترات ومراحل، فمنها ما يكون من الرفع اليومي، وذلك في فترتي الصباح والمساء، وذلك حين تتعاقب علينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهناك رفع للأعمال في الأسبوع، وهو الرفع الأسبوعي، ويكون ذلك أيضا في يومين، يومي الاثنين والخميس. روى الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: تعرض أعمال الناس يوم الاثنين ويوم الخميس. وهناك العرض السنوي، وهو أن ترفع الأعمال ما كان في السنة الكاملة، ترفع مرة واحدة إلى الله، وذلك في هذا الشهر من شعبان. عباد الله، لقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يغتنم هذه الأيام بالانشغال بالطاعات والعبادات وبالنوافل والقربات، وخاص ما يكون من حرصه على الصيام. فكما سمعتم في حديث أسامة بن زيد حين قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. وهكذا ما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وما رأيته عليه الصلاة والسلام يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. وثبت عنها أيضا في الصحيح أنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان إلا قليلا. لذا فاحرص يا عبد الله على أن يكون لك حظ من صيام هذه الأيام بما تيسر لك على كل حال، وذلك تأسيا برسول الأنام عليه الصلاة والسلام، واغتناما لفضيلة شعبان. وأيضا ما ذكره العلماء من علة عظيمة في حق صوم شعبان، فقالوا أن صيام واعتياد هذه الأيام بالصيام ليعتبر إعانة لنا وتسهيلا لنا في صيام رمضان. فكم من إنسان انقطع عن الصيام لفترة مديدة، فلربما إذا عاود على صيام رمضان وجد في ذلك مشقة عظيمة، حتى بلغنا من بعض الناس من لربما أفطر في أوائل أيام رمضان والعياذ بالله، ومنهم من لربما أصبح طريح الفراش لشدة ما وجد من المشقة والعنت. لكن الذي اعتاد على صيام أيام من شعبان فإنه إن دخل في صيام رمضان فيجده بردا وسلاما، فلله الحكمة البالغة. عباد الله، وإن مما أنبه عليه في هذا المقام في أمر الصيام هو التذكير لمن كان عليه أياما من رمضان، فعليه أن يبادر إلى أدائها وقضائها في مثل هذه الأوقات. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت عن نفسها أنها يكون عليها أيام من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، وذلك لانشغالها برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنه استفاد العلماء أن من كان عليه أياما من رمضان فأخرها إلى أن دخل عليه رمضان آخر فإنه آثم عاصي، آثم عاصي، وجب عليه التوبة والإنابة والاستغفار، وأن يسارع بعد ذلك في أداء ما عليه من ذمته، لأنه تعمد في تأخير قضاء رمضان حتى خرج وقته. عباد الله، وإن مما يؤسف له ما نجده من بعض الناس رجالا ونساء على حد سواء من أن يكون عليهم أن يكون عليهم أيام من رمضان، لا أقول السابق، لا أقول من رمضان السابق، بل لربما من رمضانات سبقت تراكمت عليه الأيام، فهو لا يبالي بها ولا يبالي بتسديدها ولا بأدائها ولا بقضائها، فإن في ذلك الإثم العظيم عند الله. فاعلم يا عبد الله أن حق الله أحق أن يقضى، حق الله أحق أن يقضى عباد الله. فعلينا في مثل هذه الأيام أن نحرص على الطاعات والعبادات، سواء ما كان من الصيام وما كان من سائر الأعمال. قال الإمام ابن رجب رحمه الله، قال: لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان فإنه شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. فعلينا عباد الله أن نستغل هذه الأعمار في الانشغال بالطاعات والعبادات. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد عباد الله، لازلنا في هذا المقام في ذكر ما ينبغي على كل مسلم ومسلمة من الانشغال بالتعبد والعبادة، بأداء الطاعات والعبادات، والانشغال بالنوافل والقربات، وذلك لاغتنام فضيلة شعبان. وأيضا مما ينبغي أن نحرص عليه ونحن في هذه الأزمان، الحرص على ترك المخالفات، إذ أن هذا الشهر هو مظنة لذلك، فهو شهر وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه شهر تقع فيه الغفلة، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس، يغفل عنه الناس. وإن صور الغفلة التي اكتسحت المجتمعات والأفراد لهي كثيرة، وحسبنا الإشارة إلى أهمها وإلى بعضها. فمن صور الغفلة في شعبان ما يكون من إضاعة الأوقات فيما لا ينفع، في قيل وقال وتسكع في الطرقات والأسواق، والانشغال باللعب واللهو والعبث فيما لا يعود عليك نفعا، لا في دين ولا في دنيا. ناهيك عمن انشغل في مثل هذه الأوقات بالتخريب والتكسير وقطع الطريق وأذية المسلمين. وأيضا من صور الغفلة في هذا الشهر ما يكون من فعل الذنوب والمعاصي، من فعل الحرمات والمحرمات، من فعل الحرمات والمحرمات، وخاصة وأن الشياطين في مثل هذه الأوقات تكثف من جهودها في إضلال الآدميين قبل أن يحين موعد ربطها وسلسلتها بالسلاسل وتصفيدها عند مجيء رمضان. ولهذا لا غرابة يا عبد الله أن تجد أن الكثير من الناس من يندفع في هذه الأزمان اندفاعا عظيما لأداء الشر والشرور، وذلك من آثار تكثيف الشيطان لوسوسته. وإني أنبه هنا على معصية، وإن كانت كل المعاصي عليك أن تقصر عنها يا عبد الله، لأنك في شهر فاضل، في شهر عظيم مشرف مقدس. لكن مما أنبه عليه من المعاصي: معصية القطيعة والشحناء والبغضاء. فاحرص يا عبد الله على ألا تتلبس بها في شعبان. وقد صحح العلماء ما ثبت في السنن من حديث معاذ وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان، إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. قال العلماء: المشاح هم من رفع راية العداوة والشحناء على إخوانه المسلمين. فاحرص يا عبد الله من أن تتخلص من هذا الداء العضال. وأيضا من صور المخالفات ما تقع في مثل هذه الأوقات ما يكون من فعل الكفريات والشركيات. وعلى سبيل المثال ما يسمى بزيارة قبر نبي الله هود، إذ أنها تقام في مثل هذه الأوقات بدءا من اليوم الثامن من شعبان، التاسع والعاشر والحادي عشر توقيته، مع تزامن ومع تشبه بمناسك ومواسم الحج. في هذه الزيارة والتي فيها تقام وتؤسس ملة الوثنية وينادى بالشرك الصراح، وهنالك تداس معالم التوحيد. في تلكم الزيارة يكون الدعاء والاستنجاد والاستعانة والاستغاثة بغير اسم الله. هنالك يا عبد الله يكون ذبح الذبائح والتقرب بالقرابين وإراقة الدماء على الضريح. هنالك يا عبد الله تبذل الأموال وتنذر العقود وتسبك الدموع وتنهال العبرات على رفات الأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احذر يا عبد الله من عظيم هذه الغفلة. عباد الله، إنه ينبغي على كل واحد منا، رجلا كان أو امرأة، ذكرا كان أو أنثى، أن يحرص في مثل هذه الأوقات في زمان شعبان من الحرص على إصلاح نفسه، وذلك بفعل ما يستطيع عليه من طاعات وعبادات، وأن يجاهد نفسه على ترك المخالفات مما يقع فيه أهل الغفلات. والأمر كما قال عمرو بن قيس رحمه الله: حينما كان يجاهد نفسه في شعبان كان يقول: طوبى طوبى لمن أصلح نفسه في شعبان، طوبى لمن أصلح نفسه في شعبان عباد الله. وكما أننا نعتني في مثل هذه الأوقات بإصلاح أحوالنا وبسلامة ديننا، فكذلك فلنعتني بصحة أبداننا وأجسادنا، وذلك بسلامة صحتنا، وخاصة من هذه الأمراض والأوبئة والحميات التي كثرت في الآونة الأخيرة والتي ألقت بظلالها على بلادنا، فتأثر منها النفر الكثير مما لا يخفاكم. ألا وإن هذه الحميات ما ينبغي أن نعظم من شأنها أو أن نهول من أمرها، لكن بالمقابل لا أن نتهاون من شأنها وأن نتساهل في التعامل معها، وإن من الحرص بالعناية بأنفسنا وبعناية من هم تحت أيدينا، فنبتلي بشيء من ذلك فعلينا المسارعة إلى تفقد أمره والعلاج له، فإن ذلك مما ينبغي على المسلم أن يعتني به، الاعتناية بدينه والاعتناية كذلك ببدنه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم، رعاكم الله.